بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث عن فتنة القبر، وبقي من هذا الحديث الحديث عن التثبيت في القبر، وعن الشيطان في القبر، وعن المرزبة، تلك المطرقة التي يضرب فيها من يستحق الضرب، ضربة منكرة يسمعها كل من خلق الله تعالى إلا الإنس والجان. أتناول هذه الليلة من هذه الأمور الثلاثة ما يتسع له الوقت ويسمح به الحال. أما التثبيت فالمراد به أن المؤمن يثبته الله عز وجل في قبره، فيتمكن بهذا التثبيت أن يجيب على الأسئلة التي توجه إليه إجابات صحيحة. مفهوم التثبيت نجده في القرآن الكريم في عدة مواضع. أكثر الآيات التي تتحدث عن التثبيت تتحدث عن تثبيت الأقدام في الجهاد، ولكن بعضها يتحدث عن معنى آخر من التثبيت. من هذه الآيات قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. هذا التثبيت هنا هو غير التثبيت في الجهاد، وهو غير التثبيت في القبر، إنه تثبيت في الحياة الدنيا. ما أنا بصدده من التثبيت هو ما يفهم بوضوح من قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. التثبيت الوارد في هذه الآية المباركة هو تثبيت ذو شقين، شق منهما في الدنيا وسيأتي الحديث عنه، وشق منهما في الآخرة. والآخرة مجالها رحم، منذ سكرات الموت وقبض الروح من أول لحظة ينتقل فيها الإنسان من هذه الدنيا وإلى ما لا نهاية، كل ذلك آخرة. ترى التثبيت أين يكون في الآخرة؟ أكثر المفسرين كما سيتضح من كلام صاحب مجمع البيان رأيهم أن التثبيت يكون في القبر بعد سؤال منكر ونكير، ولكن السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان يقول لا داعي، ما معناه لا داعي لحصر التثبيت بعالم القبر، بل ربما يثبت الإنسان يوم الفزع الأكبر مثلاً. ولا يصرح بالمسألة بهذه التفصيلات، وإنما يريد أن يقول هذا المعنى. قد يرد التثبيت على الصراط، قد يرد في أي مكان في الآخرة، ولكن السيد الطباطبائي أيضا يرى أن هناك تثبيتا ما في القبر. لنرى بعض آراء العلماء في مسألة التثبيت. الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان، وهذا التفسير مهم وينبغي اقتناؤه والاهتمام بمطالعته، وربما أيضا لمن يلزم دراسته، من طريف ما ينقل عن صاحب مجمع البيان أنه ألف هذا الكتاب بعد أن خرج من القبر. كنت قد سمعت هذه القصة وكنت أتصور أنها من المحكيات، ولكني وجدتها في بعض مصادرنا المعتبرة ككتاب روضات الجنات. في هذا الكتاب يقول أن الشيخ الطبرسي أصيب بمرض القولنج، يعني أغمي عليه، فتصوروا أنه ميت، أخذ ودفن، وكان في المكان الذي يسكن فيه نباش قبور. كان الشيخ الطبرسي قد أرسل إلى نباش القبور قبل موته، بين قوسين موته، وقال له: أنا أعطيك من الآن ثمن كفني، لكن بشرط أن لا تنبش قبري وتأخذ كفني. أصيب الشيخ بمرض القولنج، دفن، استيقظ في القبر، أفاق من غيبوبته في القبر، فأخذ يدعو ويناجي، ونذر أنه إذا أنقذه الله تعالى لا بد وأن يفسر القرآن الكريم. تقول القصة: وفيما كان يناجي ويدعو، وإذا به يسمع ضرب المعول، وإذا بالنباش قد جاء ليأخذ الكفن. قال: أعطاني ثمن الكفن، والآن على كل حال مات، فأكون قد حصلت على كفنين. المهم، فتح القبر ووجد الشيخ حيا، وفيما بعد ألف الشيخ الطبرسي مجمع البيان، وهو كتاب مهم جدا، سواء صحت هذه القصة أم لم تصح. يقول عن التثبيت في مجمع البيان كما ينقل العلامة المجلسي عنه: وقال أكثر المفسرين إن المراد بقوله في الآخرة، يعني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما المراد بقوله في الآخرة؟ إن المراد بقوله في الآخرة في القبر، والآية وردت في سؤال القبر، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام. هذا كلام الطبرسي صاحب مجمع البيان. وقال سيد الطباطبائي عليه الرحمة في تفسير هذه الآية، آية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يقول: فيعود المعنى إلى أن الذين آمنوا إذا ثبتوا على إيمانهم واستقاموا ثبتهم الله عليه، على الإيمان في الدنيا والآخرة، ولولا تثبيته تعالى لهم لم ينفعهم الثبات من أنفسهم شيئا. ثم يذكر السيد الطباطبائي في تفسير الميزان في الجزء 12، يذكر عدة روايات من طرق الشيعة والسنة، هذه الروايات ورد الاستشهاد فيها بهذه الآية حول التثبيت في القبر. ثم يقول بعد إيراد هذه الروايات: وهناك روايات كثيرة من طرق الشيعة وأهل السنة وردت في تفصيل سؤال القبر ومجيء الملكين منكر ونكير وثبات المؤمن وإضلال الكافر عند ذلك، وقد وقع في كثير منها التمسك بالآية. وأضاف: وظاهرها أن المراد بالآخرة هو القبر وعالم الموت. التثبيت في الروايات. الآن عرفنا أن هذه الآية من كتاب الله العزيز صريحة الدلالة على أن في القبر تثبيتا. لنرى ماذا تقول الروايات عن التثبيت. الروايات كثيرة جدا من طرق الشيعة والسنة كما سمعتم، ولا مجال لاستقصائها، ولذلك لابد من ذكر بعضها. في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام تقدم بعض هذا الحديث، والحديث طويل، وهو نفسه الحديث الذي يختاره الشيخ البهائي رضوان الله عليه في كتاب الأربعين. إذن سند الحديث معتبر. يقول عليه السلام: فإذا أدخل القبر أتاه ملكان وهما فتانا القبر يجران أشعارهما ويبحثان الأرض بأنيابهما وأصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف، فيقولان له: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فيقول يجيب: الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني. فيقولان له: ثبتك الله فيما تحب وترضى، وهو قول الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رواية ثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر قبض روح المؤمن فقال: ثم يعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان له: من ربك وما دينك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. في رواية ثانية أن الكافر عندما لا يجيب يتلجلج. في بعض الروايات أن الكافر قد يقول: الله ربي، فيسأله الملكان: من أين علمت؟ يقول: سمعت الناس يقولون ذلك. فيأتي نداء أن كذب عبدي، في مقابل هذا النداء الذي يسمعه المؤمن صدق عبدي، هناك نداء: كذب عبدي. ولعل الاستشهاد بهذه الآية أكثر الروايات التي تستشهد بهذه الآية تستشهد بفقرة التثبيت. الآية ما هي؟ الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولها تتمة: ويضل من يشاء. إذن هذا الجانب جانب الإضلال، ويضل الظالمين ويفعل الله ما يشاء، جانب إضلال الظالمين، هذا الجانب في مقابل التثبيت. يعني هناك عملية تثبيت للمؤمن وهناك عملية إضلال للكافر، وكلا العمليتين تحدثان في القبر. متى؟ بعد سؤال منكر ونكير. هناك رواية واحدة تستشهد بفقرتي هذه الآية، وأكثر الروايات فيما رأيت تستشهد بفقرة التثبيت فقط. هذه الرواية هي عن الإمام الصادق عليه السلام، وقد ورد فيها قوله: ويسمع عذابه، يعني الكافر: من خلق الله إلا الجن والإنس، قال: وإنه ليسمع خفق نعالهم ونفض أيديهم، وهو قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الرواية تريد أن تقول أن المرزبة، الضربة التي يضربها الكافر، هي ضربة شديدة يسمعها كل من خلق الله إلا الإنس والجن. ومتى تكون؟ تكون في حين أن الإنسان يسمع خفق نعال الذين جاءوا لتشييعه ودفنه. ثم الاستشهاد بالآية هنا يشير إلى أن بالإمكان أن نستشهد بفقرتي الآية على ما يجري في القبر، ولا ينبغي أن نكتفي فقط بفقرة التثبيت. السؤال الآن: بعد تثبيت الميت في قبره، بعد تثبيت المؤمن في قبره، ماذا يحدث؟ يأتي الملكان منكر ونكير ويسألان الميت المؤمن، فيجيب إجابات صحيحة، فيثبتانه الواقع التثبيت في أصله وفي حقيقته من الله عز وجل، وإنما يصح لنا أن نقول عن الملكين يثبتانه باعتبار أنهما يقولان له عبارة ثبتك الله فيما تحب وترضى. بعد التثبيت نجد أن هناك عبارات مفرحة تطمئن هذا الإنسان يسمعها من منكر ونكير، من قبيل نم نومة لا حلم فيها، أرقد رقدة لا حلم فيها، نم نومة العريس مثلا، هذه العبارات المطمئنة. وغير التطمئن ماذا نجد؟ عبارة يفسحان له في قبره. كم يفسحان له في قبره؟ في بعض الروايات يفسحان له في قبره 7 أذرع، في بعض الروايات 9 أذرع، في بعض الروايات 70 ذراعا، في بعض الروايات فيفسح له في قبره مد بصره. ما هو سبب الاختلاف؟ يقول أحد العلماء السبب أن مراتب المؤمنين مختلف. واحد يستاهل أن يكون أبره مساحته 7 أذرع، واحد مساحة أبره 9، واحد 70، واحد مد البصر. كل واحد بحسب وضعه، بحسب عمله في الدنيا. وسعة قبر الإنسان دائما متناسبة مع استقامته، مع صورته الباطنية. إذا كان في صورته الباطنية ضنك وضيق، وإذا كان شيء من الخلط بين العمل الصالح والعمل السيء، لا بد وأن ينعكس هذا عليه في قبره، فتكون سعة القبر متناسبة مع حقيقته. أما إذا كان هذا الإنسان لا يوجد بينه وبين الله عز وجل حجاب، استطاع أن يمزق كل الحجوب، حجاب الأنا وما يتفرع على هذا الحجاب، حجاب الدنيا وما يتفرع على هذه الحجاب، كل هذه الحجب استطاع أن يتخطاه ومزقه، وعاش حقيقة التوحيد بوضوح. فهو عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقولها صادقا، لا يوجد هناك شيء يسيطر على تفكيره ويحرف ذهنه وتفكيره عن عيش حقيقة الله أكبر. هذا الإنسان إذا كان كذلك من الطبيعي أن لا يكون قبره بمقدار مد بصره، ولكن لا بد وأن يرى في النتيجة آخرا، يعني المساحة لا بد وأن يكون لها بحسب رؤيته نهاية معينة. بعض العلماء يقول سعة قبر الإنسان متناسبة مع بصيرته. كم هي بصيرة الإنسان؟ إذا البصيرة لها حدود، سعة القبر لها حدود. إذا كانت بصيرته ليس لها حدود، يعني يرجع إلى ما تقدم من الحجب، وجود الحجب وعدم وجودها. غير مسألة يفسحان له في قبره، ماذا يفعل منكر ونكير؟ يفتحان له بابا إلى الجنة فيرى مقعده فيها، ولا يزال ريح من الجنة يصل إليه. إذن هذا بالنسبة للتثبيت في القبر. الآية كما تقدم تحدثنا عن تثبيت في الحياة الدنيا أيضا، هناك تثبيت في القبر وهناك تثبيت في الحياة الدنيا، ولا بد من أن نلقي نظرة على التثبيت في الحياة الدنيا، خاصة وأن التثبيت في القبر يكون نتيجة طبيعية للثبات الذي حصل عليه الإنسان في الدنيا. هذه الاستقامة التي جعلت صاحبها لا ينحرف ولا يزيغ رغم كل الأهوال. هذه الاستقامة لم تنشأ من فراغ، لم توجد معه في القبر، بل كانت معه من قبل. فكيف حصل على هذا التثبيت؟ كيف حصل على هذه الاستقامة في الدنيا؟ إذا جئنا إلى الحياة الدنيا لنرى من خلال نصوص القرآن الكريم ومن خلال الروايات كيف يكون التثبيت ومتى، نجد أن هناك تثبيتين: تثبيتا قبل سكرات الموت وتثبيتا عند سكرات الموت. أما التثبيت قبل سكرات الموت فلكي يكون واضحا لا بد من بيان بعض المقدمات لتتضح الفكرة. تقدم الحديث عن هذه الجوانب بالتفصيل تحت عنوان آثار الذنوب في عدة أحاديث، تناولت آثار الذنوب وكيف أن الإنسان يكون معرضا دائما للانحراف بما كسبت يداه. سأذكر هنا الخلاصة التي تنفعنا في فهم حقيقة التثبيت. هناك فهمان: فهم يقول إن الله عز وجل خلق الناس وتركهم وسيحاسبهم يوم القيامة على ما فعل، يعني الله عز وجل بالدنيا لا يحاسب الناس، وإنما خلقهم وبين لهم الخير وحذرهم من الشر وتركهم، إما أن يلتزموا بأحكام الله تعالى أو لا يلتزموا، والملتقى في الآخرة. هذا الفهم تقدم أنه فهم خاطئ. الفهم السليم ما هو؟ هو ما يقابل هذا الفهم، وهو يقول إن الله عز وجل خلق الناس وبين لهم الطريقين النجدين وسيحاسبهم في الآخرة، ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك قوانين تحكم الناس في الدنيا، بمعنى أن كل إنسان وكل عائلة وكل بيئة وكل عشيرة وكل مجتمع وكل دولة وكل تجمع بشري، جميع أولئك محكومون لقوانين الله عز وجل، وهذه القوانين تعمل في الدنيا كما تعمل قوانين الآخرة في الآخرة. ما هو المحور لهذه القوانين؟ يعني حقيقة الآن حاكم أمريكا الحقيقي من؟ حاكم روسيا الحقيقي من؟ حاكم الدنيا الحقيقي من؟ لمن الأرض ومن فيها؟ لله الواحد القهار. الله عز وجل هو الحاكم الحقيقي، وفي كل لحظة قابلية إعمال الحكم موجودة. الآن ما يعنينا من هذه الدوائر كلها الإنسان، الفرد. الفرد هل هو متروك يا ترى، أم أن هناك قوانين تحكمه؟ وهذه القوانين ما هو محورها؟ محور هذه القوانين الطاعة والذنب. يمكن أن نعبر المحور هو الذنب، يعني شو؟ إذا بدنا نوضح الفكرة بشكل أوضح، ينبغي أن يقال إن أي إنسان هو دائما يخضع لقانون الله عز وجل، وهذا القانون يعمل فيه بحسب عمله هو. يعني الإنسان عم يعمل حسنات وعم يرتكب سيئات، إذا زادت الحسنات القانون الإلهي هنا ما هو؟ هو التسديد، أن هذا الإنسان يستحق التسديد، يستحق الحفظ، يستحق التأييد. إذا عمل معاصي ومعاصيه أكثر، بمعاصيه يستحق الخذلان. ممكن الإنسان بالدنيا يخرج من إطار المؤمنين إلى إطار الكافرين بالظاهر، إذا شيخ بظل لابس عمام، بظل له لحم، بظل لابس ثياب مشايخ، وبظل يحكي حكي مشايخ، لكن هو خرج حقيقة من نطاق المؤمنين وأصبح في نطاق الكافرين بالذنوب اللي عمل. الذنوب صارت أكثر واستمر على هذه الذنوب وأصر عليها، يبقى يتكلم كلام المؤمنين ولكنه في حقيقته لا يكون مؤمنا. شو مكان وضع الإنسان؟ بالظاهر بظل هيك. الإنسان دائما تعمل فيه هذه القوانين عملها وتؤثر فيه، وهو إما أن يخرج من قافلة المؤمنين ويدخل في قافلة الكفار، أو بالعكس، أو يكون بين بين. في بعض الروايات أن الإنسان قد يخرج من الدين بكلمة. كيف يمكن أن نفسر خروج الإنسان من الدين بكلمة؟ من جملة الوجوه التي يفسر فيها هذا النص أن الإنسان يكون عنده من الطاعات الشيء الكثير، ثم يفتح له باب على المعاصي، تبدأ معاصيه تزداد، صار في شبه تساوي، راح يتساوي المعاصي، راح يصيروا قد الحسنات، بعد شوي بزيدوا المعاصي على الحسنات. بعض المرات يصل الإنسان إلى مرحلة يكون محكوما عليه بالكفر مع وقف التنفيذ، يعني إذا استمر بالمعاصي سيخرج من دين الله عز وجل، سيخرج. ولذلك في بعض الروايات إياك، ما معناه إياك والمعصية، فإن الله عز وجل قد يطلع على الإنسان أثناء ارتكابه لمعصية فيقول: وعزتي وجلالي لا أغفر لك أبدا. ترى لا أغفر لك أبدا، يعني المسألة هيك بدون مبرر، والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لابد أن الإنسان يكون بارتكابه هذا المحرم وصل إلى مرحلة أصبح يستحق فيها الخذلان المطلق، فيخذله الله عز وجل ويقول له: وعزتي وجلالي لا أغفر لك أبدا. الإنسان إذن في الدنيا دائما يكون معرضا للانحراف، كل إنسان هو مشروع منحرف، الطاعات تؤثر أثرها والمعاصي تؤثر أثرها، عندما تزيد المعاصي يستحكم الانحراف. ما هو دور التثبيت هنا؟ أن الإنسان عندما يكون له من الطاعات ما يجعله أهلا للتثبيت يثبته الله عز وجل ويبقى يحفظه على الصراط المستقيم فلا ينحرف، هذا التثبيت قبل سكرات الموت. التثبيت في سكرات الموت، عند سكرات الموت نجد أن الشيطان لا يترك الإنسان حتى في هذه اللحظات الحرجة. عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الشيطان يطمع في الإنسان حتى في آخر لحظات حياته. والإنسان في هذه اللحظات إذا كان مؤمنا، إذا كان عنده من الطاعات ما يجعله أهلا للتثبيت، يثبته الله عز وجل. نجد في كتاب البحار نقلا عن تفسير العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الشيطان ليأتي الرجل من أوليائنا فيأتيه عند موته، ويأتيه عن يمينه وعن يساره ليصده عما هو عليه، فيأبى الله ذلك. وكذلك قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن نجد هنا في هذه الرواية الاستشهاد بالآية المباركة، آية التثبيت، بالتثبيت الذي يحصل للمؤمن في سكرات الموت. وهذه اللحظات ما أحوج المؤمن إلى التثبيت فيها وعندها. السؤال الآن: ترى الشيطان لماذا يطمع في الإنسان في سكرات الموت؟ هذا العمر الطويل الذي عاشه هذا الإنسان لم يستطع الشيطان أن يضله، والآن في هذه اللحظات المختصرة يريد أن يضله. ما هو السبب يا ترى؟ السبب أن المحتضر يكون على مفترق طريقين. ربما أمكن القول إن أخطر اللحظات على الإطلاق في حياة المؤمن هي، على الأقل لبعض المؤمنين، هي لحظات الاحتضار. لماذا؟ المؤمن إذا لم يكن في قلبه حب للدنيا لا خطر عليه، وليس بحاجة في هذه اللحظات إلى أن يوازن بين حب الدنيا وحب الله عز وجل، لأن قلب هذا المؤمن لا يعرف حب الدنيا. المؤمن الذي لا يجد حب الدنيا إلى قلبه سبيلا لا خوف عليه. أما المؤمن الذي أحب الدنيا، لأفتش هنا قلبي وليفتش كل منا قلبه. حب الدنيا مأساة حقيقية، بل كارثة حقيقية. ما معنى حب الدنيا رأس كل خطيئة؟ ثم ما معنى أن يتكيف أحدنا مع حب الدنيا؟ يعني بروح وبيجي، يمر عليه سنة وسنتين وثلاث سنين وأربع سنين وخمس سنين وبعده بحب الدنيا. بل الأسوأ من ذلك أن يبقى الإنسان سنوات وربما عقودا من عمره يقوي حب الدنيا في قلبه. المحتضر يكون على مفترق طريقين: إما أن يختار حب الله عز وجل، أو يختار حب الدنيا. ومن اختار حب الدنيا فمعنى ذلك أنه أبغض الله عز وجل، والعياذ بالله. لماذا؟ لأن حب الله وحب الدنيا كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: كالليل والنهار لا يجتمعان. الروايات التي تحدثنا عن حب الموت وأن الإنسان ينبغي أن يحب لقاء الله، وتعبر عن الموت بلقاء الله، بعض هذه الروايات يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يسأل الإمام الصادق عليه السلام: نحن لا نجد في، يقول له الراوي، لا نجد في قلوبنا حبا للموت، يعني لا نجد في قلوبنا حبا للقاء الله، فهل معنى ذلك أن الله لا يحب لقاءنا؟ يقول عليه السلام: هذه الرواية ليس كما تفهم من معناها من أحب لقاء الله في الحياة الدنيا مطلقا أحب الله لقاء، ليس معناها هذا، وإنما معناها من أحب لقاء الله عند المعاينة، يعني في سكرات الموت. إذا وصل الإنسان إلى الاحتضار، عندها إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه. ترى معنى هذا أن الإنسان في لحظات الموت قد يحب لقاء الله وقد لا يحب لقاء الله، فما هو السبب؟ السبب أن هناك عادة حبين في قلب الإنسان، عادة حبا لله عز وجل وحبا للدنيا. أي إنسان، نستثني المعصومين ونستثني الخلص من المؤمنين ومن عداهم، عادة الإنسان لابد وأن يكون في قلبه، إذا كان عنده شيء من الدين لابد وأن يكون في قلبه حب لله عز وجل، وكذلك لابد وأن يكون في قلبه حب للدنيا. أما إذا كان الإنسان لا يوجد في قلبه حب لله أبدا، فما معنى ذلك؟ الذين آمنوا أشد حبا لله، أو الآيات التي تحدثنا عن حب الله عز وجل في القرآن الكريم، نجد أنها تؤكد على أن هذا الحب ينبغي أن يكون أشد من أي حب آخر. الإنسان الذي يكون في قلبه حب لله عز وجل هو محل الحديث الآن. هذا الإنسان الذي يجتمع في قلبه حب الله وحب الدنيا، إذا أمكن الاجتماع هذا النحو من الاجتماع، أن واحد حريص أنه بده يكون متدين بده يكون مؤمن، لكن مع ذلك متمسك بالدنيا، هالشغلة بده إياها، هالشغلة بده إياها، الأمور الجزئية وبعض الأمور أيضا تعتبر كلية، ينشغل الإنسان بهذه الأمور ويحب الدنيا ويحب الله. هذا الإنسان في لحظات الاحتضار كيف سيكون وضعه؟ في لحظات الاحتضار إما أن يتخلى عن حب الله أو يتخلى عن حب الدنيا. إذا تخلى عن حب الدنيا فقد أحب لقاء الله، وإذا تخلى عن حب الله فقد كره لقاء الله عز وجل. بعض علماء الأخلاق يصور هذه الحالة كما يلي، يقول: إذا كان الإنسان في قلبه حبان، حب ضعيف حب قوي، مثلا واحد بحب ابنه حب قوي جدا، وبحب أي طفل آخر بس حب ضعيف جدا، فإذا تقاتل ابنه وابن شخص آخر، ابنه وابن الجيران، وشاف أنه ابنه مضروب ومدمر، حبه القوي لابنه يغلب على حبه الضعيف لابن الآخرين، فيتحول هذا الحب الضعيف في قلبه إلى كراهية، يصير يكره هذا الطفل الثاني اللي ضرب له ابنه. دائما عندما يتعارض حبان أيهما يقدم أيهما يغلب؟ الحب القوي يغلب، مسألة طبيعية. الإنسان المحتضر في سكرات الموت، صار له عمر 40 سنة 50 سنة 60 سنة، عم بركز حب الدنيا في قلبه، حبه للدنيا تبلور، صارت له شخصية مكتملة، وحبه لله ضعيف لأنه كان في غفلة طيلة عمره عن الله عز وجل. في هذه اللحظات في سكرات الموت يرى أمامه الآخرة والدنيا، يرى أن الله عز وجل يريد أن يأخذ منه الدنيا، يعني يرى أن ما يحبه حبا ضعيفا وهو الله يريد أن يأخذ منه الدنيا التي يحبها حبا قويا، ينقلب هذا الحب الضعيف لله عز وجل ينقلب إلى كراهية، عندئذ ينحرف الإنسان. الشيطان لأنه يعلم أن الإنسان في هذه اللحظات يكون على مفترق طريقين، ويعلم أنها الفرصة الأخيرة أمام الشيطان. الشيطان بيشوف أنه هذه آخر فرصة أمامه، بيقول لك أنا 50 سنة خليتها الإنسان يحب الدنيا، الآن في يستثمر جهد 50 سنة. الشيطان يأتي للإنسان في لحظات الاحتضار ليستثمر كل جهده الماضي مسألة حب الدنيا، فيعمل على إضلاله. هنا إذا كان هذا الإنسان يستحق الإضلال، يضل الله الظالمين، وإذا كان يستحق التثبيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا سكرات الموت، يعني ما يزال في الحياة الدنيا. فالتثبيت في سكرات الموت يكون في هذه اللحظات. هنا ينبغي أن يكون واضحا أن الإنسان الذي يثبته الله هو هذا الإنسان الذي لم يشأ أن يعيش في ولاية الشيطان، يعني كان في الدنيا يعيش ضمن ولاية الله عز وجل وخرج من ولاية الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هناك ولاية لله وهناك ولاية للطاغوت. والطاغوت ما هو؟ كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت. وأبرز مصاديق الطاغوت هو الشيطان. الشيطان قد يتخذه الإنسان وليا، قال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، وقال تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ترى ما هو الفرق بين الولي والقرين؟ الشيطان قد يكون وليا وقد يكون قرينا. الولي يتولاه الإنسان ويلتزم بأوامره، قد يكون الشخص الذي يتولاه شخص قد يكون قرينا له ملازما له، وقد لا يكون ملازما. إذن الولي قد يكون بعيدا عن الإنسان غير مقارن له وغير ملازم له ويكون الإنسان يتولاه. أما القرين، الشيطان عندما يصبح قرين الإنسان يكون ملازما له. هنا أريد أن يكون واضحا لكم أني بالحديث عن الولاية والمقارنة، الاقتران بالشيطان، عن ولاية الشيطان واقترانه بالإنسان، لا أبتعد أبدا عن حديث فتنة القبر وعن حديث سؤال منكر ونكير. لماذا؟ لأن للشيطان دورا أساسيا في القبر. ما هو هذا الدور يا ترى؟ نجد الروايات التي تتحدث عن دخول منكر ونكير تقول لنا فإذا دخل القبر أتاه ملكان ومعهما الشيطان، ملك عن يمينه وملك عن يساره، وأقيم الشيطان بين عينيه عيناه من نحاس. فإذا كان الإنسان الذي يحاسب يسأله منكر ونكير، إذا كان هذا الإنسان مؤمنا، ماذا نجد في الروايات؟ نجد ويتنحى الشيطان عنه. يعني منكر ونكير عندما يدخلان القبر بحسب بعض الروايات لابد وأن يكون معهما الشيطان، وإذا وجدنا الرواية سكتت عن وجود الشيطان فينبغي حمل ذلك على أن المراد بهذه الرواية إما مجرد الحديث عن سؤال منكر ونكير، أو أنها تتحدث عمن لا داعي لأن يكون الشيطان موجودا عند مساءلته من قبل منكر ونكير. الإنسان الذي كان للشيطان منه حصة بشكل أو بآخر في الدنيا عندما يسأل في القبر يكون الشيطان موجودا. فإذا أجاب الإنسان ثبته الله عز وجل وأجاب، الشيطان بروح، يتنحى الشيطان. وإذا لم يجب الإنسان ماذا يحدث؟ يخلى بينه وبين الشيطان. إذن منكر نكير إنسان يستحق أن يخلى بينه وبين الشيطان، يترك الشيطان عليه، أو بعض الروايات تقول لنا يسلط الشيطان عليه. لنستمع إلى بعض هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية طويلة تتحدث عن سؤال منكر ونكير، إلى قوله صلى الله عليه وآله: فيقال له، يعني للمؤمن الذي أجاب إجابات صائبة، أرقد رقدة لا حلم فيها، ويتنحى عنه الشيطان، ويفسح له في قبره 7 أذرع، ويرى مكانه من الجنة. قال: وإذا كان كافرا قال: ما أدري. فيضرب ضربة يسمعها كل من خلق الله إلا الإنسان، وسلط عليه الشيطان، وله عينان من نحاس أو نار كالبرق الخاطف، فيقول له: أنا أخوك. لماذا يقول له أنا أخوك؟ لأن هذا الإنسان اختار مؤاخاة الشيطان أن يتخلص من هذا القرين. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هذا القرين عاش معه ولازمه طيلة عمره، لم يكن هذا الإنسان في الدنيا يعبد الله عز وجل، لم يتخذ الله وليا، اتخذ الشيطان وليا، لم يلازم في الدنيا من أمره الله بملازمتهم، ولم يتولى من أمره الله بولايتهم. تولى الشيطان ولازم الشيطان وآخى الشيطان، لم يدخل في إطار المؤمنين ليكون أخا للمؤمنين. يقول له الشيطان: أنا أخوك، أنا أخوك. ما المراد بها؟ طبعا نحن هم نسمعها أنا أخوك كلمة، لكن مرارتها في القبر شيء آخر. ولذلك يشير سيد الطباطبائي رضوان الله عليه إلى أن مجرد وجود الشيطان مع الإنسان هو عذاب شديد له. طبعا السيد بيتحدث عن القرين الذي يكون مع الإنسان يوم القيامة، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله. مجرد وجود الإنسان، وجود الشيطان مع صاحبه هو عذاب، لأنه كل ما نظر إليه الإنسان، نظر إلى شيطانه، يعرف ماذا فعل بالدنيا. يعني الشيطان بيكون هذا القرين، بيكون مع الإنسان بالقبر، وبيظل معه بالقبر، ويخرج معه من قبره، وعندما يمر في أي هول من أهوال يوم القيامة يكون معه الشيطان، وعندما يحشر يحشر معه، وعندما يلقى في النار يلقى في النار معه. والإنسان يعذب بعذاب النار، ويعذب بأهوال يوم القيامة، وعذاب آخر أنه يرى الشيطان، هذا الشيطان اللي كل عمره كان عم بطاوعه ويعبده من دون الله عز وجل. منصير نتعامل مع النصوص الإسلامية بشكل صحيح لو منصير كل واحد منا بفكر بهيك قضية، أنه ترى أنا هلأ عندي قرين، والله ما عندي قرين، أنا متبع الشيطان، والله مش متبع الشيطان، في اتباع جزئي يعني بعض الشغلات، والله ما في. هذه الرواية التي قرأتها الآن تذكر تسليط الشيطان على الإنسان قبل ضربة المرزبة. أنا قلت أنه بالقبر في عنا التثبيت بعد سؤال منكر ونكير، في تثبيت وفي تسليط الشيطان على الإنسان وفي ضربة المرزبة. الرواية بتذكر أنه تسليط الشيطان يكون قبل ضربة المرزبة، وهناك رواية أخرى واضحة في أن تسليط الشيطان يكون بعد ضربة المرزبة. ولذلك أنا تحدثت الآن عن مسألة الشيطان، ويأتي الحديث عن ضربة المرزبة إن شاء الله. إذن هذا الشيطان يراه المؤمن والكافر، فإذا كان هذا الميت قد اتخذ الشيطان قرينا يبقى معه قرينه، وإذا كان في الدنيا لم يتخذه قرينا يتنحى عنه الشيطان. وهذا القرين الذي نجد الحديث وافيا عنه في القرآن الكريم يبدو أن أول إطلالة له على صاحبه تكون هنا في القبر، بمجرد أن يسأله منكر ونكير ولا يستطيع الإجابة، يخليان بينه وبين الشيطان، ويبقى معه الشيطان طيلة هذه الرحلة المضنية. اللهم وفقنا لعبادتك ولطاعتك، اللهم أدخلنا في ولايتك وأخرجنا من ولاية الشيطان. وولاية الشيطان نحن معرضون لها باستمرار. ألم أقل إن الإنسان دائما مشروع انحراف؟ الإنسان معرض دائما إلى أن يدخل في ولاية الشيطان. أجارنا الله جميعا إلى أرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء بيت الله الحرام، وإلى جميع موتانا خصوصا المنسيين منهم. أهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.